أمنية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أقيمت مساء أمس السبت الليلة الثالثة من مراسم العزاء في ذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه بحضور سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي. وفي هذه المراسم ألقى حجة الإسلام مسعود علي خطبة بالمناسبة اعتبر فيها أن من مستلزمات الدعم الصادق لدين الله بالإضافة إلى المعرفة الفكرية والقلبية الحب لأهل البيت وكذلك البراءة من أعدائهم، مضيفا أن مصداق البراءة من أعداء أهل البيت اليوم هو الصمود بوجه المتغطرسين وطواغيت العالم والحؤولي دون نفوذ ثقافتهم وأسلوب حياتهم في المجتمع الإسلامي. أشار المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنة إلى وضع خطة محكمة أمنية لتوفير أقصى درجات الحماية اللازمة للزائرين خلال زيارة عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة. وقال المحنة إن هذه الزيارة المليونية يشارك فيها القادمون من مختلف المحافظات العراقية وكذلك الزوار من خارج البلاد، متوقعا أن تكون أرقام المشاركين قريبة لما سجل في الأعوام السابقة. وفيما يتعلق بالزوار الإيرانيين، لفت المحنة إلى التنسيقات الجارية بين طهران وبغداد منذ أشهر والإجراءات الخاصة على حدود البلدين، مؤكدا استعداد الجانب العراقي للقيام بواجبه في هذا المجال. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن صمت المجتمع الدولي والمتشدقين بحقوق الإنسان تجاه اعتداءات الكيان الصهيوني وجرائمه في قطاع غزة أمر مؤسف. وقال كنعاني إن هذه الجرائم هي أمثلة واضحة لأهداف كيان الفصل العنصري الصهيوني في الاعتداءات الأخيرة على غزة. وأعرب كنعاني عن استغرابه بشأن تأكيد وزارة الخارجية الأمريكية على دعمها الكامل لحق الكيان الصهيوني في الدفاع عن نفسه، وأضاف أن آلاء عبد الله قدوم الطفلة البالغة من العمر 5 سنوات هي مجرد واحدة من الأطفال الشهداء جراء الاعتداءات المستمرة لكيان الفصل العنصري الصهيوني على غزة. وجهت المقاومة الفلسطينية اليوم ضربات صاروخية جديدة للمدن المحتلة منها تل أبيب ومناطق قريبة من مدينة القدس المحتلة. ودوت صفارات الإنذار صباح اليوم في القدس وسمعت أصوات انفجارات في الأجواء، وذلك للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل 3 أيام. من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلطات الاحتلال بدأت تنفيذ خطة عمليات إخلاء منظمة من مستوطنات محيط قطاع غزة، معلنة إطلاق مئات الصواريخ على المدن والمستوطنات الصهيونية، وذلك ردا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة. بدأ صباح اليوم المئات من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وحذر ناطق باسم حماس عن مدينة القدس محمد حمادة الاحتلال من مغبة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، وقال إن السماح لهم باقتحام الأقصى سيتم التصدي له من قبل المرابطين، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني جاهز لمواجهة عنجهية الاحتلال ومستوطنيه. ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني مجزرتين في قطاع غزة، الأولى في مخيم جباليا نجم عنها 6 شهداء منهم 5 أطفال، والثانية في رفح وأدت إلى ارتقاء 8 شهداء من بينهم طفل وثلاث سيدات. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في موعد المحاضرة الإسلامية اليومية. المحاضرة تحمل عنوان صفحات من العبر والعظات في ملحمة الخلود والشهادة. محاضرنا الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أيا كربلاء أيا كربلاء يا هدير الجراح وزهو الدم العلوي الأبي، ويا شفر ملحمة الخالدين بغير البطولة لم تكتبي، ويا شفة بنشيد الخلود تغرد عبر المدى الأرحب، ويا عبقا في ثرى العلقمي يشد الأنوف إلى الأطيب، سيبقى الحسين شعارا على أصيلك والشفق المذهب، على أصيلك والشفق المذهب. كتاب على رمال الطف نقرأه هذه الليلة، وفيه صفحات من العبر والعبات، وصفحات من العبرة واللوعة والأشى. أما صفحات العظة والعبرة التي نقرأها في هذا الكتاب الذي كتبه الحسين سلام الله عليه على رمال الطف، فأولها أننا سنقرأ موقفا على الرمال. هذا الموقف في واقع الأمر ما يعتبر نشاز، يعني مو عن كلالة وإنما عن ميراث، موقف من هار أمام الضغوط وإنما صمد ليعلن أداء رسالته. كيف؟ يعني إحنا نعرف أن هالسلسلة اللي نتحدر منها الحسين سلام الله عليه هي سلسلة جماعة عرفوا بالمواقف. جده رسول الله صلى الله عليه وآله دخل عليه عم أبو طالب، كلفوه قريش، قالوا له هذا ابن أخيك وفعلا عايش عندك ببيتك وانت لك تأثير عليه، قل له ان يريد الزواج نعطيه احسن نسائنا، وان اراد الاموال نعطيه ما يريد، وان اراد الحكم توجناه ملكا علينا، بس خلي تركنا. قال يا ابن الاخ اتسمع ما يقول قومك؟ طبعا ابو طالب رضوان الله عليه عارف موقف النبي سلفا، يريد طبعا لا يريد يرد هؤلاء ويريدهم يسمعون كلامه بأنفسهم. قال تسمع ما يقول قومك؟ قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما فعل. يعني أنا ما جاي لرغبة موقتة، ما جاي للأشياء اللي هم متصوريها من أجل حكم أو أموال أو لذة من اللذائذ، أبدا أنا ميم هذا بعيد عن هذا تماما. أنا جاي لأداء رسالة، وفي سبيل أداء هذه الرسالة تهون أي تضحية، أي تضحية تهون. زين، في نفس الوقت إذا أطلعنا عن نطاق رسول الله صلى الله عليه وآله إلى موقف أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإمام المؤمنين طبوا عليه جماعة بالكوفة، قالوا له أنت بهالمنهج اللي تتبعه ما راح يستقيم لك الأمر، راح تبقى الثورات تتناقض عليك، وبنفس الوقت ما راح تهدأ ولا تهدأ الأمة أيضا. قالوا إذن؟ قالوا لها غير منهجك. اولا لا تساوي بين الناس بالعطاء، فضل العرب على الموالي، ما يصير كلها سوى زين. فضل الرؤساء على غيرهم، بعض الجماعات استملهم بالاموال وبالولايات، يعني نصب خلي فلان على المنصب الفلاني، فلان على المنصب الفلاني، الى ان فرغوا افرغوا ما في جعبتهم مثل ما يقال. قالهم الامام اسمعوا، انا لا اطلب النصر بالجور، هاي كلمة ستبقى ترن مدى الدهر، انا لا اطلب النصر بالجور، انا ما عندي حرص على ان اقعد ليش كم يوم على كرسي يرتج من تحتي ومن بعد ذلك سوف ينهار بالباطل، لا، انا اريد قوائم ثابتة من العدل، والله لا ابقرن الباطل حتى اخرج الحق من خاصرته. لما مستعد اشاوم ابدا، وهاي الاموال لو كانت لي لواسيت بينهم، فكيف وهي اموالهم؟ انا ما مجرد وكيل، انا ما عندي شيء سوى اني انفذ ارادة السماء. لا اقدر اضع بالحكم من لم يأمرني القرآن بوضعه. قلوا انا مو غافل، لا انا متنبه اللي تقولوه، تردون تقولوا لي خلي معاوية على حكمه وخلي فلان وخلي فلان. قلوا انا عندي منهج، منهجي القرآن، انا منهجي القرآن، القرآن يسمح لي اخلي فلان اخليه، ما يسمح لي لانه انا مجرد تجسيد لمبادئ القرآن. كلما ضغطوا، يعني الضغوط انهارت علي من الداخل والخارج. من الداخل اكو جماعة ما متهمين، ما يحبون الامام والامام يحبهم من جماعته، لكن انطلت عليهم الحيلة، انطلع عليهم الامر، ولذلك اجوا كانوا يصورون ان استقرار الاوضاع يستدعي ان يغير الامام علي في منهجه. لا، قضية موقف، لا يمكن ان احيد عن هذا الرأي قيد شعره. لا الاموال اقدر العب بها انا، ولا المناصب، الله تبارك وتعالى وضع لي منهجا وانا انشط من هذا المنهج اللي جاء به رسول الله. زين، هاي اثنين. اجى الامر الى الحسين، حسين عرض للضغوط، نعم عرضوه، لانه اكثر من مرة اغروا الامويين والدولة، جماعة انت شو تريد اموال؟ قالهم الامام انا لم اخرج اشر ولا بطر ولا ظالم ولا مفسد، وانما اردت الاصلاح في امة جدي، فمن قبلني بالحق فالله اولى بقبول الحق، ومن رد علي هذا اصبر حتى يحكم الله. زين، بعدين لو حلهم قالهم ترى انا ما عندي اتطلب ملامح للنجاة، لا تتصورون اني انا اسلك لطريق، تتصورون اني انا مفكر ان ينتهي بي الى النجاة، لا لا ابدا، اني لا ارى الموت الا سعادة، والحياة مع هؤلاء الظالمين الا شقاء وبرما، انا مو عارف مصيري، وخير لي مصرع انا لاقيه، كأني باوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلة. ثم هنا علت بعض الاصوات، بعض الاصوات طبعا كانت مرسلة من قبل البلاط الاموي، انك لا تشق عصا المسلمين. قالهم الامام انتم ما تعرفون تكليفي، انا امرني رسول الله بامر وانا ماضي لامره. شكر هاي الاصوات من بعد ذلك هم ارتفعت، يعني من بعد المعركة، من بعد مصرع الحسين، لكن اتصدت لها اصوات علماء المسلمين ومن كل المذاهب، ها يعني لا تتصور يعني من الامامية فقط، لا، يعني بين يديك قائمة، الان انا اضع بين يديك قائمة من اعاظم علماء المذاهب الاسلامية، هذول كلهم شتموا يزيد، نعم، ونقدوه واشادوا بنهضة الحسين، ابتداء من ابن خلدون بالمقدمة، في مقدمة تاريخه وقف موقفا جسد فيه انحراف يزيد، وبين ان نهضة الحسين كانت على منتهى الصواب. جن اجت تفتازاني ايضا، شرح هذا المعنى شرحا مفصلا وبين أن الخروج على الطغاة ما يعتبر بغي، وإنما هو عين العادل، لأن الله عز وجل أباح العدوان على الظالمين. ابن مفلح الحنبلي أيضا قال الخروج على الطغاة أو الخروج على الإمام غير الحق أمر مشروع، ولذا خرج الحسين على يزيد ثم بدأ يشيد بموقف الحسين. الغزالي إلى نفس الموقف، الكياهراشي إلى نفس الموقف، ابن الجوزي إلى نفس الموقف. يعني أنا مستعد أحط إيدك على قائمة بها عشرات العلماء من المذاهب الإسلامية ليوقفوا يجسدون نهضة الحسين وأنها من منطلق صوت القرآن وأنها من صميم المنهج الإسلامي. هسا أكو اثنين ثلاثة شذوا، هذول يعتبرون شواذ، وحملوا عليهم نفس العلماء الأخر من المذاهب الإسلامية. أنت ما تقدر تخلي الأرض كلها خالية من أقلام مرتجقة أو أقلام مأجورة، بس القلم المأجور يندحر ينهزم أمام الحقائق أمام الواقع. ما ممكن يبقى الباطل ويصمد أمام الحق أبدا. ممكن يكسب المعركة مؤقتا، قد تلقى ساحة من الساحات الباطل يكسب بها المعركة مؤقتا، لكن لا يلبث أن ينهار ينتهي الأمر. الحقيقة أن جميع الأقلام اللي تصورت أنها تخدم الأمويين وتستر على يعني هالشناعة اللي ارتكبوها بحق المسلمين عامة، لأن كما سيمر علينا الحسين مو فد واحد يخصنا احنا، الحسين عطاء لكل مسلم في شرق الأرض وغربها. بتعبير آخر الحسين صوت الإسلام، اللي يخنق صوت الإسلام يشيء لكل مسلم. زين، فإذا كان كذلك إذن الأقلام مش كم قلم، ثلاثة أو أربعة، هذه تعتبر نشاز وأقلام واضح عليها الارتجاق أنها مرتزقة أو الانخلال والضعف والتلاشي من أجل رغائب مؤقتة. أما أقلام علماء المسلمين فقد صمدت تشيد بتلك النهضة، لأن منطق الحسين هو من منطق الواقع. شلون يعني؟ وقد يقول قائل الحسين كان يعرف أنه ما راح يكسب المعركة أو لا، يدري أو ما يدري، من شنو عنده جايب نطلع على 70 واحد يقاتل بيهم، تقولون يريد يقف في وجه الباطل. طيب هالسبعين شنو شي يسوون يعني، شنو اثرهم؟ المفروض امامهم جيوش كاسرة. ارجوك الان احنا لما نرجع الى منطق العلماء او الى منطق الواقع او الى المنطق الطبيعي، خلي اضرب لك بعض الامثلة. الان انا اخذ مثلا طن من الحبوب، هذا ثروة ومالية، اشيل اذبة بالتراب، ما اعرف ان يطلع زرع او ما يطلع زرع، لكن بنفس الوقت انا اعرف ان هذا اذا بذرت ومر الامر بشكل طبيعي راح يعطيني عطاء مضاعف. ضحيت بالاقل من اجل الاكثر، ضحيت بالاقل من اجل الاكثر، لان حبة الحنطة فعلا بيها غذاء الان فعلي، لكن غذاءها المنتظر اكبر، فانا اضحي الان بما هو موجود لدي بامل تحصيل ما هو اكبر. تفنى هذه الحبة، اذا فنيت ايش راح تعطيني؟ تعطيني سنبلة، هاي السنبلة تعطيني شتلة فيها عشرات السنابل مملوءة بالحبوب. اذا هاي عندما تضحي هالحبة الصغيرة تضحي في سبيل ما هو اكبر. جن الشمعة تحرق نفسها، لكن تحرق نفسها من اجل ماذا؟ حتى تضيء. تحرق نفسها حتى تعطي الضياء، تحرق نفسها حتى تجعل الطريق مهيع للساري. إذن هذا منطق طبيعي ما ينكره العقلاء، أن هذا ما إذا أحرقت نفسها أضاءت لغيرها، فهي في صميم النفع والانتفاع. نعم، إذن ما ممكن تتصور، ما ممكن تتصور أن هذا لا ينسجم مع منطق الواقع. تمام الانسجام ينسجم مع منطق الواقع. العلماء الآن يدخل عالم إلى مختبر يصارع الجراثيم، يصارع الاختبارات والتجربة، معرض إلى الموت لحظة بعد لحظة، ولكن مع ذلك يقدم لأن يعرف أنها الساعات اللي راح يقضيها راح يضع بها خدمة للإنسانية عامة، إذا مات راح يحيي آلاف. هذا هو المنطق الطبيعي، وهذا هو منطق الدين نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. الله عندما يأمرنا بالجهاد، زين شنو معنى الأمر بالجهاد؟ الأمر بالجهاد الإنسان إذا قتل يعني ما راح يتلف نفسه، يتلف نفسه لكن يتلفها في سبيل ما هو أهم، لإعلاء كلمة الله، للدفاع عن أمه، رب دم يدافع عن أمه. إذن منطق البطولة ومنطق العدل ومنطق العلم ومنطق الحكمة كلها تمشي إلى جانب الحسين في تضحيته. وإلا اتشفت لك أمة يمكن أن تنتزع حقها بدون أن تعطي؟ مستحيل، لازم تعطي حتى تأخذ، ممكن هذا لابد من عنده. فإذا برى منطق متخاذل يصير بناء يريد يصور لي أن الحسين أقدم على تهلكه، هذا منطق تأباه البطولات، يأباه تاريخ الإنسانية، تأباه بطولات الإنسانية في الواقع. إذن الحسين سلام الله عليه، أول سطر نقرأه في كتابه هذه الليلة، نقرأ هذا الموقف الذي وقفه الحسين، وما كان موقف نشاز وإنما كان منسجم مع سلسلة المواقف التي تستهدف الدفاع عن مبادئ الإسلام والدفاع عن الأمة والدفاع عن كل ما هو قيمة من قيم المجتمع المحترمة التي أقرها الإسلام. هذا واحد. نقرأ الليلة أيضا على رمل كربلاء، نقرأ سطرا آخر، سنقرأ جرح، لكن هذا الجرح الواقع، هذا الجرح الذي نقرأه على رمل كربلاء هو واحد من سلسلة من الجراح التي حدثت من أجل أن تبرئ جسم الأمة بكامله. كيف؟ يعني لاحظ أنت، رسول الله صلى الله عليه وآله ذب في طريق معركته جراح، وحتى هو نفسه بالذات أدخنته الجراح. في يوم أحد كسرت رباعيته، جحشت ركبتاه، جبهته شال منها الدم، ابن قمية أقبل إليه ليضربه. نعم، تعرض رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الدم، كان يطلع من جسده حتى من بدء الدعوة. ليش في يوم أحد؟ نادر كان يرجع ليلة من الليالي عندما حمل دعوته يرجع والحجارة لم تأخذ أثرها من جسده، كانت الحجارة تدميه حتى يشيل الدم، هو يمسح الدماء يوخرها ويرمق السماء بطرفه، يقول اللهم رفقا بهم إنهم جهلاء. زين، لأنه يعرف أن هؤلاء لو وعوا أو لو كان عندهم شيء من الوعي يتناسبوا مستوى المسؤولية لعرفوا أن هذا اللي يجرحوه إنما يجرحون بذلك حياتهم. الحسين سلام الله عليه يشوف جده منذ بدء دعوته تكلل بالجراح، ذب في طريق المعركة جراح ليبرئ جسم الأمة، وفعلا كانت تلك الجراح كلما تضاخمت كلما تضخمت إيش تعطي؟ تعطي ثمر، تعطي عطاء. الجرح كان يعطي عطاء. جراح رسول الله ركزت الأمة، جذرت كلمة لا إله إلا الله. زين، راح رسول الله فجاء أبوه من بعده، علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب أيضا ملئ جسده جراح، ونهيك بها من جراح، يعني كان يرجع وقد بنى علق الدم عليه بنيانا، يمسح الدم عن وجهه ويكرر أجوشته. سمعه المؤرخون دائما يمرون به يسجلوا له الموقف، وما كان يرتجز به، كان يقف في قلب المعركة، وإذا وقف أدخنته الجراح ورجع يمسح الدم ويبارك ذلك الدم، يبارك ذلك الدم ويصيح من أي يومي من الموت أفر، أيوم لم يقدر أم يوم قدر؟ ما صدته الجراحات عن الوصول إلى الهدف المطلوب. الهدف المطلوب كان أن يحمي جسم الأمة بجراحه، وفعلا هكذا فعلا ظل كذلك جرح على جرح. ولذلك يقول لواحد من الشعراء: عشقتك الجراح حيا وميتا، فرأيناك مثخنا بالجراح. وفعلا هو مثخن بالجراح، لكنها جراح كانت في سبيل موقف، جراح في سبيل الله. ووقف الحسين يطرح بالمعركة جراح، وهالجراح أعطت أثر، أثر لا حدود له. تتصور أنت أثمرت، ويقول لواحد من الأدباء: الجراحات والدم المطلول أي نعت، فالزمان منها خميل ومشت تنشئ الفتوح، وبعض الدم فيما يعطيه فتح جليل، والدم الحر صرخة تنبئ الأحرار والثائرين هذا السبيل، وحديث الجراح مجد وأسمى سير المجد ما روته النصول. وفعلا فعلا طرح الحسين جراح في طريق المعركة، ولكن هذه الجراح شنو اللي أثمرت؟ هذه الجراح أثمرت في طريق الأمة أنها خلقت القدوة الذي يعود إليها الأحرار إذا عزت عليهم القدوة. كيف؟ أنت ملاحظ أن الأمة تمر أحيانا بفترات تقدر تسميها فترات خدر. شلون الواحد اللي ذاهل مدهوش مخدر ويمشي وبالأثناء ينضرب رأسه بجدار يتنبه، كل فترة من الفترات تمر الأمة بدور من هذا الأدوار، ثم تشتفيق وتستيقظ على صوت هادر يبعث بها الحياة ثانية. الأمة الإسلامية من بعد دور الخلافة، من بعد ما خلص دور الخلفاء وابتدأ دور الأمويين، نعم، بدأت المبادئ الإسلامية تتعرض للقضاء عليها، بدأ الضغط يأخذ أثره على الأمة. الحرية التي رفع رسول الله علمها تلاشت. اجى مسلم ابن عقبة يبايع الناس بالمدينة على أساس أنهم عبيد قن ليزيد ابن معاوية، يتحكم بدمائهم وأموالهم وأعراضهم. الدماء التي كرمها رسول الله، كرمها الله ورسوله، أهدرت في زمان الأمويين، وأهدرت من أجل رغائب غايب الضعة. نعم، يعني كان الدم لا حرمة له. كرامة المسلمين تلاشت، تحكم بدمائهم وبأموالهم. ولا يذهب عن سمعك المحاورة التي جرت بين مسلم وبين عبيد الله بن زياد، عندما كان يقول إن أهل هذا المصر زعموا أن أباك قتل خيارهم واستبقى شرارهم وجعل مال الله دولة بين أغنيائهم وجبابرتهم، فجئناهم لنأمر بالمعروف ولننهى عن المنكر ونحن أهل ذلك. نعم، إذن واقع الأمر الحسين أراد خلق القدوة، الأمة اللي اعتراها الموت تحت ممارسات الأمويين. بدأ الحسين طرح الدماء لتبعث الحياة في جسم الأمة، فعلا انبعثت. تصورت يعني بمجرد الأمويين تصوروا أن خلاص الحسين انقتل واندفنت هاي الدماء الثائرة، بالعكس انبعثت بعد أيام هاي الدماء، انبعثت في عين الوردة على أيدي التوابين، انبعثت في ثورات الطالبيين، انبعثت أخذت الثورة الوثر إلى أن قضت على عرش الأمويين انتهى. نعم، وحتى العباسيين رفعوا دم الحسين شعارا هزوا به الدنيا، يا لثارات الحسين، وإلا لولا ذلك لما انتهوا إلى الحكم. وهم بالوقت لما أولغوا بالدماء انبعث دم الحسين ثانية، مو بس دم، لا يعني تصور هذا الرجل كان حتى قبره يرعب الظالمين. شيء هشام، أكو تلقى واحد وهو حي يخيف عدوه، لكنه واحد مو هو حي، لا حتى بعد استشهاده بعد موته اسمه إذا مر هزهم من الأعماق، هو وجودك شبح مهدد للظالمين. انت ملاحظ عندما توقف على قبره، واجوا ذولا اجوا الى قبر الحسين منعوا الزائرين عنه لانه كان يرعبهم، كانوا يشعرون ان الوقوف على القبر هذا بإيحاء، يطفت شحنة نعم الى كل واقف على القبر، لان انت توقف تقول له اشهد انك اقمت الصلاة واتيت الزكاة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر واطعت الله ورسوله، تقول له اشهد لقد اقشعرت لدمائكم اضلة العرش مع اضلة الخلائق. انت تطرح المفاهيم، اذا عندك شوية وعي تطلع مكهرب بتلك الروح. ولذلك لا تصور ذول عبث كانوا يدبون حقدهم على القبر، لا، القبر به شحنة ايحاء. نعم، وبالفعل هم الامويين ومن بعد العباسيين اجى المتوكل ازال القبر عن الوجود، لكن ما قدر يزيل الموقف. صحيح الاثر المادي وخره، لكن قدر يوخر الموقف الذي تركه الحسين في نفوس الاحرار، قدر يوخر القدوة التي زرعها الحسين في نفس كل ثائر. ابدا ما استطاع ان يقضي عليها، وهذا ما كان يستهدفه الحسين، هذا بالذات ان يخلق هذا الجرح، يخلق ذلك الشبح الذي يرعب الظالمين. هو جراح مرت على الحسين بالمعركة، جراح قد يكون اكو بها جانب من الاشى واللوعة، لكن بها جانب عطاء اكبر من الاشى واللوعة. لان انت لا تتصور ان الحسين قتل ليتحول الى جرح يبكى عليه، لا لا، هو اكبر من هذا. الحسين مو لجرح يبكى عليه، الحسين قتل ليبقى عبرة، ليبقى وقد في قلوب الناهضين من اجل الحق، من اجل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول له واحد من الشعراء: ابا الثورة الكبرى صليل سيوفها نشيد بابعاد الخلود مرجع، تشير وايماض القواضب مشعل، وتحدو بركب الثائرين فيتبع. ابا الطف ما جئنا لنبني بلفظنا لمعناك صرحا، إن معناك أمنع، متى بنت الألفاظ صرحا، وإنما الصروح بمقدود الجماجم ترفع. ألا إن بردا من جراح لبسته بنى لك مجدا من جراحك يصنع، وضعناك بالأعناق حرزا، وإنما خلقت لأن تنضى حساما فتشرع، وصغناك من دمع وتلك نفوسنا نصورها، لا أنت إنك أرفع. والواقع هو هذا. إذن السطر الثاني اللي نقرأ على رمال الطف هذا اليوم، نقرأ جرحا من مجموعة من الجراح كلها تضافرت لتخلق القدوة في طريق المسلمين إذا مر بهم الذل، أن يلتفتوا إلى هذا النصب الذي وضع في طريقهم ليبعث بهم وقد العزيمة ثانية. اثنين، ثلاثة، الحسين كتب سطرا بالشهادة في قافلة الشهداء من آبائه. اليوم احنا نقرأ على رمال الطف شهيد، زين، هذا الشهيد الذي هو الحسين سلام الله عليه، هل كان نشازا عن القافلة التي انتمى إليها؟ آباء شهداء، يعني انت هذا البيت، هذا البيت ما تلقى به إلا مثل ما يقول أبو حمزة الثمالي. أبو حمزة الثمالي لما يدخل على الإمام زين العابدين يقول له: أنت من أجل ماذا تبكي؟ القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة، من عندك مات من آبائك حتف أنفه؟ نعم، كلكم ضرب بالسيوف وقصع بالرماح، قافلة شهداء، قافلة من الشهداء، وكلها شهداء من أجل إعلاء كلمة الحق. ما يمكن يمر الوهم بأن هؤلاء استشهدوا من أجل رغبة مؤقتة. ليش؟ لأنه وصلوا هم إلى الرغائب المؤقتة، ماذا أخذوا من الرغائب المؤقتة؟ يعني مثلا ابوه من قبله وصل الى الحكم، لما وصل الى الحكم شنو اللي اخذ من الدنيا؟ الدار الضخمة التي سكنها، اتتوا له قصر الامارة، وقف امير المؤمنين يقول لهم جنبونيه انه قصر الخبال. دخل الى كوخ من البواري والحصر، كان اذا اراد ان يقوم ضرب السقف برأسه. ذلك البيت الذي سكنه وتحول بعد ذلك الى قبة من الذهب الابريج تناطح السماء علوا، يقول فيها عبد الباقي العمري: هي باء مقلوبة فوق تلك النقطة المستحيلة التأويل، فوقها كالإكليل لاح هلال رمقته السها بطرف كليل، فعلى قبة السماء إذا ما فضلوها أقول بالتفضيل. هذا اللي كان عند علي بن أبي طالب من مسكن، نعم، ومن ميراث. أما طعامه فكان يعبر عنه: لا أرضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوما، وتقنع بالملح مأدوما، كسرة من الخبز لا تتعدى قليلا من الملح وشيء من النباتات الصحراوية التي كانت تؤكل. هذا طعامه وهذا بيته وهذا ميراثه. أفترى أن الحسين نشازعا؟ كلا. إذن الشهادة اللي نراها حلقة في سلسلة الشهداء من آباء هؤلاء بأجمعهم، ما استشهدوا من أجل رغبة مؤقتة، وإنما استشهدوا من أجل هدف أكبر، من أجل هدف أسمى. وهناك نقطة يجب أن نتنبه إليها: والله للدنيا بأجمعها لا تساوي قطرة من دماء رسول الله. من أجل ماذا يضحي بذلك الدم لو لم يكن العطاء أكبر من التضحية؟ العطاء خدمة المسلمين في طريق المسلمين، نعم، رفع الأصر والأغلال عنهم، رد الباطل والبغي عنهم، هذا الذي استهدفه، هذا الذي من أجله أراق الدم. سلسلة الشهداء الحسين وآباء ما استهدفوا إلا هذا الهدف الكبير، الهدف الذي يعيد للأمة مجدها، يعيد للأمة سلطانها هيبتها. وإلا ما الشيء الذي من أجله يقدم الحسين من صلب دماء رسول الله تلك التضحيات؟ إذن هذه السلسلة من الشهداء كانت تستهدف ما هو أكبر. من أجل ذلك، من أجل ذلك نحن نقول أن الحسين لا يعود لنا وحدنا أبدا. حسين قتل من أجل مبادئ مشتركة بين إسلامية وإنسانية. المبادئ الإسلامية اللي من أجلها استشهد الحسين: إشاعة العدل، دفع الباطل، نعم، القضاء على الانحراف والفساد، الابتعاد عن مسيرة، عن خط الإسلام بالمسيرة. والأهداف الإنسانية شنو؟ تخليص الإنسانية من الظلم. العدل قيمة اجتماعية ما لها علاقة بالمسلمين، تحقيق العدل قيمة اجتماعية عامة، قيمة إنسانية، تحقيق كرامة الإنسان قيمة إنسانية، الوقوف بوجه الباطل قيمة إنسانية. كل هذه القيم من أجلها استشهد الحسين، جسدها على صعيد الطرف. زين، بعد ماذا نقرأ من هذا الكتاب على رمال الطف؟ نقرأ من هذا الكتاب على رمال الطف سطرا آخر: الحسين جسد فيه النبل بأسمى معانيه. كيف؟ ترى هذه سلسلة الأنبياء، لما نرجع لهم، وسلسلة آباء، سنرى أن هذا السطر ليس نشازا عن سلسلة آبائه. كيف؟ رسول الله صلى الله عليه وآله ما تركت قريش وسيلة من وسائل إيصال الأذى إلا وأوصلته إليه. قتلوا أهله، ملأوا بيته جراحا ودما، وقفوا في وجهه، عارضوا دعوته، انتهى الأمر إلى درجة من الفضاعة لا حدود لها. شهيد يقتل، حمزة رضوان الله عليه أسد الله وأسد رسوله، ينطرح، خلاص الإنسان إذا انقتل انتهى كل شيء. لكن لا، ما يقف الحقد عند هذا الحد، تأتي، نعم تأتيهم لترفع شعار الأمويين، تمرق بطن حمزة، تقطع أنامله، تجدع أذنيه، تقطع أنفه، تستخرج كبده فتلوكه. تأمل إلى أين يصل الحقد. أعملت ذئبة النشاء بكبد، بأي كبد؟ نعم بكبد حمزة، أعملت تلك الأبراش لتشفي غليلها. هذا الحقد الذي ما وقف عند حد أبدا. تأمل هذا اللون اللي صنعوه مع الرسول، قتلوا أهله، أبادوا أسرته، وقفوا في طريق دعوته، لاحقوا حتى ابنته وهي حامل إلى أن روعوها وأسقطت جنينها، لحقها هبار روعها بالرمح. شو ما كانت النتيجة، وقف رسول الله على المنبر يوم دخل إلى مكة وقلوبهم مملوءة من الوجيف والخوف، يتصورون أن النبي راح يطلع الذخائر اللي أوصلوها إليه من الأحقاد راح يقابلها. وقف يتفجر عطاء ورحمة وينبوعا من النبل، ماذا تروني فاعلا بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، ملكت فاصفح وظفرت فازجح، فإن العفو من شيمك. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. كل ما صنعه هذا، كل ما فعله هذا. ولذلك يقولهم شاعر من شعراء الطف، حبتنا معالينا نفوسا أبية، سمونا فما يوما ألف ألفنا دنية، إليكم برب الخافقين إلية ملكنا فكان العفو منا شجية، ولما ملكتم شال بالدم أبطحوا، أخذنا عليكم جبهة الأرض والسماء، ولما ملكناكم وشعنا تكرما، فلما ملكتم لم أبحتم لنا الدماء، وحللتم قتل الأسارى، وطالما قديما عن الأسرى نعف ونصفح، لنا المكرمات الغر والعز ديدنا، إذا ما ادعينا صدق الدهر مذعنا، فشيمتنا نبل وشيمتكم خنا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا. وكل إناء، نعم وقف رسول الله يجسد النبل، وقف رسول الله يجسد ذلك العفو الكبير الكريم المتسامي الذي هو أكبر من الحقد. ووقف علي بن أبي طالب يلعب الدور نفسه، ووقف يرسل لأصحابه النبل مجسدا بكلمات لا تتبعوا مدبرا، لا تجهزوا على جريح، لا تهيجوا النساء بأذى وإن سببنا أمراءكم وشتمنا أعراضكم. ووقف الحسين يمشي ببقايا الطريق الذي رسمه آباؤه في قلب الطريق، نعم وقف يوم العاشر وقد نهدت له الكتائب، كتائب عمر بن سعد، تبعتها كتائب الحجاج عمرو بن الحجاج الزبيدي، تبعتها كتائب شمر بن ذي الجوش، أخذت الكتيبة تلو الكتيبة إلى أن تكاثف الجيش أمامه، ألقى نظرة طويلة إلى الجيش وبدر الدمع من عينيه، أمسكته أخته زينب، أبا عبد الله أبا عبد الله أمثلك يبكي؟ أنت تبكي؟ شنو هالبكاء؟ ليش؟ لماذا؟ أنت في نفسي أكبر من هذا. قال أخي والله ما لنفسي بكيت، أبكي من أجل هذا الجيش يدخل النار بسببي. أرأيت الروح الكبيرة إلى أن تنتهي؟ أرأيت السمو إلى أي حد يصل؟ وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني أمي لمختلف جدا، فإن جزروا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس كريم القوم من يحمل الحقد. نعم وهكذا وهكذا. أنت إذا أردت أن تقلب كتاب الطف في هذه الليلة لا تقلب صفحة أو تنتهي إلى سطر إلا وتجده عامرا بالمثل، زاخرا بالقيم، سجله الحسين على رمال كربلاء. هذه مواطن العبرة. أوليس الحسين جديرا إذن بأن يسكن في مشاعر كل مسلم؟ الحسين الذي استجاب إلى نعمة في قلب كل أهل لا إله إلا الله، أوليس جديرا بأن يكون المثل الأعلى في نفوس أهل لا إله إلا الله؟ أوليس الحسين قد لبى في قرارة أنفس المسلمين توق إلى العزة والكرامة، لباه الحسين وجسده على صعيد الطف؟ إذن فالحسين سلام الله عليه في هذه الليلة في منطق العبرة ومنطق العطاء ومنطق البطولات كتب كتابا سوف يبقى خالدا، سوف يتملاه الدهر، سوف يقرأه الدهر ويمعن فيه. والعطاء كان عطاء كبيرا، ويقول لأحد الشعراء: يا أبا الطف، يا أبا الطف، وازدهى بالضحايا من أديم الطفوف روض خضيل، ثلة من صحابة وشقيق ورضيع مطوق وشبول، والشباب الفينان جف فغاضت نبعة حلوة ووجه جميل، وتمشيت تستبين الضحايا وزواك الدماء منها تشيل، ومشت في شفاهك الغر نجوى نم عنها التسبيح والتهليل. نعم، كل ذلك سجله الحسين على رمال كربلاء. ولنضع منطق العظة والعبرة على جانب لننتقل إلى منطق اللوعة والأسى. في هذا الكتاب أيضا في مثل هذه الليلة رسمت هناك مناظر من اللوعة والأسى. الحسين حتى في ليلته الأخيرة ما أراد لأحد أن يدخل النار بسببه، أراد أن يكون أكبر من أن يكون سببا للسخط على الأمة. أرسل خلف عمر ابن سعد، طلع لعمر ابن سعد ويا 20 من أصحابه وغلام دريد وابنه، نعم، وخرج الحسين ومعه ولده علي الأكبر وأخوه العباس وبعض صحابته، وقفوا خارج المخيم. قال للحسين: اجلس يا ابن سعد. قال له: انا من منطلق الحرص على ان لا تذهب في طريق الضلال بعيدا اسألك: الست تعرفني من انا؟ من اجل ماذا جاي تقاتلني؟ انت ما تعرف الهدف اللي دفعك الى ان تقاتلني ما هو؟ قال: والله انا الجأني ابن زياد. قال: لك كيف؟ شنو طريق الجاء ابن زياد؟ قال: اخشى على داري ان تهدم. شايف النفس الوضيعة؟ شايف الى ان تنزل الضيعة وان تصل؟ اخشى على داري ان تهدم. قال الحسين: انا ابني لك خيرا منها. قال: اخشى على ضياعي ان تؤخذ، عندي بساتين. قال الحسين: انا اعطيك ما هو افضل منها، اعطيك البغيبغة. هي دفع بها معاوية الى الامام الحسن 1,000,000 هي وضيع معها 2,000,000 درهم. قال: انا حاضر هاي البغيبغة ادفعها اذا مسألة قطعة فستان. قال: اخشى على نسائي ان تشبع، هذا هددني بان يشبع عائلتي. انفعل من الحسين، شاف هذا رجل بليد الاحساس غليظ المشاعر، يهم ان يحمي عائلته وما يهم ان عائلة رسول الله تتعرض للشبا. دار الحسين وجهه عنا. قال له: شوف اسمع، والله لا تتهنأ بعدي ببر العراق الا قليلا، لك هاي الاحلام اللي تراودك كلها راح تتلاشى لان انت همتك وضيعة، لكن حتى مع ضيعت همتك هذا الشيء اللي تحلم به ما راح تحصله. قال له: اذا كان لا نأكل حنطة في الشعير كفاية. قال له: اخرج، سلط الله عليك من يذبحك على فراشك. وبالفعل من اعان ظالما سلطه الله عليه، بالنتيجة ذبح هذا على فراشه لانه خذله، نفسه خذله، نفس عبيد الله ابن زياد خذله. لما اجى يحمل الصك كان ام عدي قال له: هذا الصك خليه عندك من بعد ما ترجع من المعركة تأخذ ولاية الري. قال للعبيد الله ابن زياد: هذا الصك انا، انت دعوتني الى امر لو دعاني اليه ابي سعد ابن ابي وقاص لما اجبته، وتفضل هذا الصك. قال: لا انت ما تستحق شيء، قال لماذا؟ قالت ما طلعت ماضي العزيمة، طلعت متردد خوار، مو انت اللي تقول دعاني عبيد الله من دون قومه. مراقبة هذا ومكاتبين حتى ابيات اللي كان يرددها، دعاني عبيد الله من دون قومه الى خطة فيها خرجت لحيني، فوالله ما ادري واني لحائر افكر في امري على خطرين، اترك ملك الري والري منيتي، امصبح مأثوما بقتل حسين، حسين ابن عمي، والحوادث جمة لعمري، ولي بالري قرة عيني، الى اخر ابياته. قال انت متردد، قم ليس لك عندي شيء. قال هات جيبها للوثيقة اللي عندك. قال له تركتها عند عجائز قريش يتسلين بها. نعم. وطلع. وكانت النتيجة ذلك المصرع الوخيم. ومن منطق الأشاع في هذه الليلة ان الحسين اراد ان يضع اصحابه امام الصراحة بالرأي وعدم الالتواء بالفكر، مر عليهم واحد واحد قال لهم هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، القوم يطلبوني فان ظفروا بي ذهلوا عن طلب سواي، ليش تعرضون عوائلكم الى الشابي وتعرضون انفسكم الى القتل، انتم في حلم بيعتي. فقاموا اليه، كل واحد قام له عبر عن رأيه باسلوب من الاساليب، الى ان قام له زهير قال له ابا عبد الله فرشي بألف وسيفي بألف، والذي من علي بهذا الموقف لا اتركك حتى يكل عن جري وفاري، والله لو قتلت ثم احرقت ثم دريت بالهواء يفعل بي ذلك 70 مرة لما تركتك، كيف وهي قتلة واحدة. فجزاه الحسين خيرا باجمعهم مرة، قالهم حتى النساء، قالهم انا نسائي ترى مكتوب عليها انها تشبى، واخشى على نسائكم السبي اللي عند امرأة يقدر يرجعها الى اهلها، ورجعوا الى رحالهم اللي عند امرأة خيرها، فابين باجمعهن، قلنا لا والله حتى نلاقي ما تلاقي اخت الحسين. نعم. بعد من المآسي اللي هي لعلها اشد مأساة مرت على عائلة الحسين هذه الليلة هي مأساة الوداع. لله قلبك أبا الشهداء، ماذا كان يصطرع فيه في مثل هذه الليلة من آلام ومن آمال؟ كنت تنظر إلى الغيب من وراء شتار، كنت تنظر كأني بك أبا الشهداء وأنت في خضم تلك المأساة، تنظر إلى أن العالم سيحملك فكرة بمشاعره وسيحملك دمعا بعينيه. نعم. الليلة الليلة تصور هذا الرجل اللي مر التاريخ منذ 1400 سنة، مر عليه التاريخ وهو قتيل على بقعة محصورة من بقاع الأرض في كربلاء، في هذا اليوم يحتل بقاع الأرض بأجمعها، صوته في الجاليات الإسلامية الليلة في أنحاء الكرة الأرضية لا تمر على مكان إلا وتسمع فيه للحسين صوتا، إلا وتلمح فيه للدم الثائر، تلمح أمامك شعارا من شعارات الحسين. نعم. سلام عليك أبا الشهداء وأنت في خضم اللوعة والأسى ولكنك في خضم العزيمة. سلام عليك أبا الشهداء وأنت تكابد ما تكابد من وداع عائلتك. وبالفعل دخل الحسين إلى الخيمة. خنشوف عبارة الشيخ الصدوق شي يقول. يقول الشيخ الصدوق انتهى الحسين إلى وداع مع ولده علي بن الحسين مع الإمام السجاد، ثم انفرد مع أخته زينب بخباء. بس شو وقت انفرد بيها؟ انفرد بيها من بعد منظر أهاج وجدها، لأن هي دخلت عليه والحسين جالس، وجون مولى أبي ذر يصلح سيفه، والحسين يردد هالأبيات: يا دهر أفل لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل من طالب بحقه قتيلي، والدهر لا يقنع بالبديل وإنما الأمر إلى الجليل، وكل حي سالك سبيلي. الإمام السجاد يقول سمعت أبي ينعى نفسه يقول تمالكت نفسي، أنا سيطرت على نفسي، لكن عمتي زينب سبقتها عبرتها، صاحت: ولو عتاه يا ابنه أراك تغتصب نفسك اغتصابا، إن ذلك أقرح لقلبي وأجرى لدمعتي. قال لها الحسين: أخيه زينب، تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي إن أهل السماء لا يبقون، أهل الأرض يموتون، لي ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة. انفجرت بدموعها: خويا وصيت من يحشي عين بنا من تجبل الغار علينا حريم وغروب شنو حشينا لا لا تعتذر يا ابو سكينة. عز على الحسين ان يرى في وجه اخته دمعة. قال له: خيه اياك، ما اريد اشوف البكاء، ما طول انا عدل، البكاء امامكن انت لاحقة على البكاء. لا اخيه، يعني انا مثل ما كنت اعمل بيك اعمل ان تكوني اصلب من هذا. يقول الشيخ الصدوق: انفرد الحسين معها بخباء واوصاها بوصايا طويلة وخرج عنها. لما خرج اتبعته بعينيها ودموعها جارية على خديها: المن بعد حسين من من واي ظن انقطع وانقطع اخرج واي. وبالاثناء فاجأهم فاجأ الخباء العباس ومعه الهاشميون، وفاجأ الخباء حبيب ابن مظاهر ومعه الانصار. اطافوا حول مخيم الحسين وهم ينادون: يا اهلينا، هذه رماحنا لا نركزها الا في صدور من يعاديكم، وهذه سيوفنا لا نغمدها الا في رقاب من يفرق ناديكم. صاح الحسين: اخرجنا عليهم يا آل الله، وصبنا قبل ان ترحلون قبل ان ترحلون قبل ان على الغبرة تنامون، خويا جبيلة حرام يا حسين تدرون. ينظر الحسين في زاوية الخيمة يرى ابنته سكينة وقد وضعت رأسها بين ركبتيها تنشج نشيجا عاليا. دنا إليها الحسين قال: بني ما هذا؟ قالت: أبا، ولمن أدخر الدموع وأنتم راحلون عني؟ يقل: يطول من بعدي ونينج ومثل النب جنس ما حنينج، قوموا إلي التوديع بدعا بجوادي، ان الفراق طويل وخرجنا ربات الحجال عذرا. وغدا لها حول الحسين عويله: ربي نتوجه اليك.
أيها الكرام، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية